يلا يا شيخ ابراهيم اقرا باب 15. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله وبعد. فمع قول المصنف رحمه الله تعالى باب قوله تعالى او قوله تعالى كلاهما صحيح. ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. ولسيدنا عليه الصلاة والسلام. آمين يا رب.
قول الله تعالى أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
نعم.
وقوله تعالى والذين يدعون من دونه ما ينفقون من
خيرهم
لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة
لا يرضى عنك
فلا ينبئك مثل خبير.
نعم سبحانه.
وفي الصحيح عن ابي جبال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرون وقوس رأسه وعيان قال كيف يصبح قوم
شدوا
النبي لهم.
فنزلت ليس لك من الأمر شيء
وفيه عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
عليه الصلاة والسلام
إذا رفع رأسه من الركوع والركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء.
نعم.
وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
نعم.
وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أنزل الله عليه وأنزع عشيرتك الأقربين.
نعم.
قال الصفات فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم ويأخذني عنكم من الله شيئا.
نعم.
يا عباس بن عبد المطلب.
لا هنا إذا كان المنادى على من يضم يرفع يا عباس
بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد
بنت محمد
تريدي بالمال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
أحسن الله إليك يا سيد ربنا يرضى عنك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبعا لماذا أورد المصنف هذا الباب بعد باب الاستغاثة؟ هذا الإيراد إيراد طيب ومتلائم، أنه لما تكلم عن الاستغاثة الشركية بين مثالا لها أو بين نوعها، لأن احنا عندنا الاستغاثة بغير الله على نوعين، استغاثة بغير الله فيما يقدر عليه الشخص هذه جائزة، واستغاثة بالشخص فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا إيه؟ هذا محرم على أنواع، إما أن يكون محرما أو شركا أصغر أو شركا أكبر كما أوضحنا في اللقاء الماضي. هنا جاء بهذا الباب لبيان عليك الصلاة والسلام نوع الاستغاثة الشركية، وهي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الباب 5 نصوص، ذكر آيتين و3 أحاديث. خلينا نأخذ من النص الأول، قلت تاني كده يا باشمهندس. لا قال الله تعالى
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
ولا
يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
بس لا هو نص واحد هنا تعال عيش وضعه كده صليت صليت أصلي في حتة مسجد طيب فإذا بقى نافلة العبادة نافلة العلم مقدمة على نافلة العبادة وفريضة العلم مقدمة على فريضة العبادة. احنا الآن فريضة احنا الان لو اعتبرنا ان هذا علم نافله ولكنه فرض لان هذا علم عقيده هل يجوز له ان يصلي تحت المسجد ام لا؟ وهذا نفل ليه؟ المقصود بنافله العلم مقدم على نافله العباده النفل المطلق وليس النفل. ولذلك صلى الله عليه وسلم على المنبر لما دخل الصحابي فلم يصلي قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. طب سماع الخطبه فرض انه ركن من اركان الجمعه وتحيه المسجد سنه لكن امره ان يقوم فيصلي ثم يسمع. قال العلماء اذا كانت النافله في ادائها النافله المسببه مقيده ليست المطلقه لا تضيع فريضه او لا تضيع ما هو اكد منها جاز الاتيان بها جاز الايه الاتيان بها. طيب خلينا في موضوعنا نعم أيوه بس هو يسعه يعني مع الوقت يسعى يصلي ويأتي إن انشغل بالنافلة عن طبعه بحيث إن هو ضيع الصلاة نقول لا نافلة العلم نافلة العلم يعني العلم ده مستحب له علم الآلات مقدم على نافلة العبادة وفريضة العبادة. ما معنى فريضة العلم مقدم على فريضة العبادة؟ يعني لا يجوز له أن يصلي حتى يتعلم الصلاة لأن العلم فريضة العلم هنا مقدم على فريضة العبادة. لذلك الدليل على ذلك إيه؟ من يقول دليل فريضة العلم مقدمة على فريضة العبادة؟ لا 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 مثال من السنة حديث الموسى صلاة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة ففعل كذا. فهنا قدمت فريضة العلم لأن الصلاة بطلت بجهله. طيب معنى اعتذر الشيخ محمد طبعا الله يرضاك شفاء فالله يكرمك. فالآية الأولى هنا الآية ظاهرة ومناسبة للترجمة ليه؟ لأن الآية تضمنت استفهاما إنكاريا للمشركين. الله عز وجل ينكر عليهم يوبخهم كيف تعبدون من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا لا موتا ولا حياة ولا شرور ولا يملك ضر ولا نفع لا نفسه ولا لغيره وتدعون الخالق الحكيم الذي يملك كل هذا. لذلك العلماء بيقولوا ايه دلت الآية على أن الأصنام لا تستحق العبادة من أربعة أمور. ها من يقول ذكرت في الآية ها أيشركون ما لا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا أول حاجة أنهم أنها لا تخلق والثانية أنها مخلوق ها ثالثة لا يستطيعون نصر أنفسهم نعم يبقى لا تستطيع نفع أنفسها والرابعة ولا تنصر غيرها يبقى إذن لا تخلق وهي مخلوقة ولا تنصر نفسها ولا تنصر غيرها. نعم النص الثاني يا شيخنا إذن ده واضح فيه لا يجوز الاستغاثة بهم ليه ولا الاستعانة بهم ولا عبادتهم ليه لأنهم لا يقدرون على ذلك فهذا شرك. نعم 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 طيب قوله والذين تدعون من دونه لا ما يملكون من قطمير. طبعا القطمير هو اللفافة التي على ظهر النواة خلاص احنا عندنا النواة فيها نقير قطمير فتيل. نقير هو النقر الذي في ظهر النواة والقطمير الغلاف الرقيق الأبيض على النواة، والفتيل الفتلة البيضاء التي في وسط النواة أو في شق النواة. يقول ربنا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تمام. قوله إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم، إن تدعوهم، الدعاء هنا ما المقصود به؟ هل هو دعاء العبادة أم دعاء الطلب؟ من العلماء مختلفون، لكن الآية تشمل الاثنين، لأن قوله إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم، فإن كان دعاء طلب فلا يستجيبون لطلبكم، وإن كان دعاء عبادة لا يثيبونكم، معنى لا يستجيب لا يسمع دعاءكم يعني لا يستجيب لكم ثوابا وقبولا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكثرون بشرك، يعني يتبرؤون منكم. ولذلك الآية فيها بيان على بطلان عبادة هذه الأصنام. منين؟ منين يا شباب؟ ها؟ قولوا بقى. أيوة، لا تملكوا شيئا ولا تسمعوا دعاء، صح؟ وحتى لو سمعت لا تستطيع أن تلبي، صح كده؟ يبقى عجز تام. إذن أيضا النص متسق مع الترجمة أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله شرك. طيب هذا النص كده متسق. طيب يجي النص الثالث. عليه الصلاة والسلام
قال: كيف ندرك قوم شجوا نبيهم؟
نعم. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشج هو الجرح الواقع في الرأس ثم استخدم بعد ذلك في باقي الأعضاء، يعني ممكن يقال الشج في باقي الأعضاء، وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يكن الجرح في رأسه، إنما كان في وجهه، إنما كان في وجهه. إذن الشج هو الجرح الواقع في الرأس، يقال عليه شج، ثم استخدم بعد ذلك في بقية الأعضاء. الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شج فين؟ في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة لابد أن تتبعها، وهي اللسانيات. احنا عندنا عربية مبينة يعني واضحة، وعربية محدثة غير مبينة. ولذلك الذي يقرأ في المعاجم، ليس كل ما في المعاجم عربي، بل عربي محدث، يعني في عربي محدث في المعاجم ليس عربي مبين واضح. من أين آتي بالعربية المبينة الواضحة التي تستقيم في الكلام؟ من القرآن أولا، لأن لغة العرب ارتفعت بالقرآن، خلاص، القرآن ثم السنة ثم أشعار العرب الجاهليين وصدر الإسلام. بعد ذلك لا، لأن بعد ذلك استعجموا، إلا أن بعضهم يعني ضم إليهم المتنبي وغيره. لكن إذا أردت الفصاحة أو اللسانيات، أن يكون لسانك عربيا فصيحا، فارجع إلى الوراء، خذ شوف ألفاظ القرآن تكلم بها، ألفاظ القرآن عبر بها، عبر بها، تمام. ولذلك مثلا مثلا أنت تقول أنا سأبحث المسألة، كلمة بحث، كلمة بحث عربية محدثة وليست مبينة. ليه؟ لأن البحث لم يذكر في القرآن إلا للنبش، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. إنما لو هبحث عن مسألة أقول إيه؟ أطلبها، سأطلب لك المسألة، معنى أطلب يعني يعني أفتش عنها، هي يعني مسألة. إذن لغير الدفن يقال إيه؟ أطلب. خرج في طلبه أو خرج يطلبه يعني يبحث عنه، أما الدفن يقول يبحث، يبحث في الأرض يعني يفتش في الأرض. فلو يجب الإنسان يحفر في الأرض يقول هذا يبحث، يبحث يعني يفتش، فالبحث خاص بالأرض. هذه العربية المبينة، ثم استعجمت بعد ذلك فبدأ يقولون بالعربية المحدثة يبحث. هذا على سبيل المثال. من أين أعرف العربية المبينة؟ قول إيش عبد الله، منهم قرآن السنة أشعار العرب وخطاباتهم، أشعار عرب الجاهليين، وأكثر أفصح عربية تأخذها من الشعر الجاهلي، ولذلك يهتموا بالشعر الجاهلي. ولذلك هم كانوا بيعلقوا المعلقات له، المعلقات أشعار، أشعار قالها بعض العرب جاءوا فيها بفصاحة الكلام، فاستحقت أن توضع على الكعبة تعلق، لذلك سمى المعلقة. عندنا معلقات السبع، وبعضهم يقولوا معلقات العشر، وأضافوا إليها ثلاث قصائد. المعلقات العشر انتخبت من كلام أصحابها، يعني مش كل، يعني مثلا مرو القيس معلقة بن القيس خدت لك معي أو عمرو بن كلثوم أو عنترة أو غيره، هذه المعلقات لم تكن هي القصائد الوحيدة التي قالوها أو الأشعار التي قالوها، لكن تخذت من كلمة أفضل هذه الأشعار، وفيها ما هو ماجن وفيها ما هو فصيح حكيم كقصيدة كمعلقة زهير بن أبي سلمة أو سلمة على اختلاف، وهو ابنه كعب بن زهير الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي عرف بقصيدة لبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأموله، لما هجى النبي صلى الله عليه وسلم وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بقصيدة بدايتها بانت سعاده فقلب اليوم مبتوله إلى آخره. فكعب بن زهير أبوه أحد الذين لهم معلقات، وأبوه كان من الحنفاء في الجاهلية والمعبد الأصنام ولا، وكان يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جملة الحنفاء، فمات على ذلك لم يعبد صنم، حتى أن شعره ينطق بالحكمة، شعر زهير بن أبي سلمة عليه الصلاة والسلام ينطق بالحكمة. فيا حبذا لو إن يعني حتى أنا في بداية طلب العلم كنت بسمع على شيخنا المعلقات العشر كاملة، معلقة امرؤ قد قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، سقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعثر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمالي، نرى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، إذا قامت تضوع المسك منهما، نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، إلى آخره إلى آخره. يعني حتى وصف فرجها وصف يعني كان ماجينا امرؤ قد قفا. يبقى هنا شجة، الشج في الأصل في لسان العربي كان وضعا للجرح في الرأس، ثم بعد ذلك استخدم في الجرح للأعضاء قياسا قياسا خلاص أو انتدابا. فشج صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعية، فين الرباعية عبد الله؟ أنا خدت التجويد. أيوة لا ده شورت عنه. أيوة هذا الرباعية الشيخ محمد القراءات. ايوه يعني بص هتغلطوا في الرباعيه وشبه هيلبنا كلنا. ها هتتعلق صح، قد جاءكم السيد على رأس غشره. فالرباعيه هي التي تلي الثنايا، هي التي تلي ايه الثنايا. نعم، او نقدر نقول الرباعيه بين الثنيه والناب، بين الثنيه والناب. طيب قوله عليه الصلاه والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، هذا استفهام إنكاري المراد به الاستبعاد، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد الفلاحة عن قومه، فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وطيب وجه الشاهد فين؟ في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، اللي هو إيه؟ إن هو أنك لا تملك يا رسول الله من أقدار الله إيه؟ شيء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك من أقدار الله شيء، أفيملك غيره؟ هذا استدلال رائع، هذا استدلال رائع. نعم جنادة تمام. انتم شو بعد العشاء وانا شوف اي حد لا عطف مش مش كده والله. لا يا راجل تغطن كده ليه؟ فأنا ضرع عليك كده مكانك كده ده نوصل طرحت الجنازة ومشيكت. يلا النص بعد كده شكو رأيك.
وفي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت إذا رفع رأسه من الركوع فرفع كثيرا من الفجر اللهم منع فلانا وفلانا، فعله يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد،
أنزل
الله سبحانه وتعالى
ثلاثة من الأمر شيء. نعم. وفي رواية نعم. حديث ابن عمر فيه فوائد. أول فائدة رواية الصحابي لحال النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصورة بالهيئة، وهذه فائدة عظيمة. ليه؟ الصحابة لم يتركوا حتى تحرك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حديث أبي هريرة كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب، فقال أبو هريرة يا رسول الله أو قال الصحابة رأيناك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة فما تقول؟ فقال دعاء الاستفتاح، وقالوا كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية من اضطراب لحيتها، فكانوا يصفون كل شيء حتى بصاقة ومخاطة صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أبوك مجبر لا خيرة له وإلا يحط له السم في الضغط. فهنا ابن عمر يصف إيه بقى؟ يصف لحظة دعاء النبي عليه السلام أو موضع دعاء النبي عليه السلام في القنوت في الفجر إنه بعد القيام من الركوع. يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة. لكن طبعا يجوز للإنسان أن يقنت في الوتر قبل الركوع، ده ورد عن أحمد رحمه الله تعالى. لكن في الفجر لا، لم يقنت في الصلوات المكتوبات إلا بعد الركوع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لعن فلانا وفلانا. النبي نهي عن هذا، هذا الحديث فيه نهي، أصلا نهي عن هذا العن لأن ليس لك نشاهد نهي. فالعلماء اختلفوا هل يجوز لعن المعين في الصلاة أم لا. الجمهور على أنه لا يجوز، لا يجوز لعن المعين. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع نبوته لم يعلم بما يقول أمر هؤلاء الذين يدعو عليهم، فقد دعا على قوم أسلموا. صفوان بن أمية أسلم، وغيره وسهيل بن عمرو برضو من الذين دعا عليهم أسلم. هؤلاء القوم الذين دعا عليهم أسلموا وصاروا من خيرة الصحابة، وسهيل بن عمرو له قدم صدق في الإسلام، فلولاه لارتد أهل مكة، فقد نفع الله عز وجل به الدين في موقف الفتنة. وأراد عمر رضي الله تعالى عنهما أن ينزع ثنيته يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فلعلك ترى منه موقفا يرضيك أو يسرك. فلما كان يوم الردة وقف سهيل بن عمرو في مكة خطيبا فرد الناس عن الردة، فآمن الناس وبقوا على إيمانهم. فقال عمر أشهد أني كنت أفض وأغلظ ورسول الله أحلم وأعلم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنك لا تدري خليكم معي بالغيب، فبالتالي لا تلعن معينة، ما تقول اللهم لعن فلان، إنما تقول ممكن تقول اللهم لعن الظالمين، اللهم لعن الكافرين. يجوز اللعن العام جائز، أما بالوصف يعني، أما اللعن المعين لا، إلا من جاء النص بلعنه كأبي جهل وأبي لهب، هؤلاء الذين ورد النص بلعنهم فهذا يجوز. لكن أنا أتكلم عن لعن المعين ممن لم يأتي فيهم نص. فأهل السنة والجماعة على عدم جواز اللعن المعين في من لم يرد فيهم نص باللعن. يعني مثلا رجل نصراني معنا في الشارع ومؤذي، قال اللهم لعن فلان ابن فلان، فبليه الأخ من الصلاة هذا كافر يا عم، أما أنت لا تدري بما يقول أمره. كان عمر أشد الناس في الكفر، ثم هل أمره أن كان فاروق الأمة صح؟ ومن الجوز احنا قلناها في الشيمي، من الجوز يقول كان طينة عمر طينة طيبة عليها غبار الشرك، فلما سخن ماءه واشتدت ماء حمية الجاهلية واشتدت فيه آذى الناس، فلما برض هذا الماء رجع إلى أصله. سبحان الله، يا رب اجعل أصلنا طيب يا رب. نعم لا، أنت لما تقول اللهم قاتل الذين يصدون عن سبيلك من الكفرة، اللهم لعن الكفرة الذين يقاتلون، جائز هذا عام. لكن لما تقول اللهم مثلا، ما يعني من ضمن التعدد في الدعاء أنك تدعي بدعاء لن يكون، زي اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا يوما كيوم عاد وثمود، لن يكون، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تمام، فلما تدعي هذا تعدي أنك تدعي بشيء لن يكون. زي أظن عبد الله بن مغفل لو يصح الشيخ محمد لو تذكر لما سمع ابن أخي يقول اللهم ارزقني، أظن عبد الله بن مغفل أو غير من الصحابة، اللهم ارزقني الباب الأيمن في يمين الجنة أو القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال يا ابن أخي لا تتجاوز، لا تتعدى في الدعاء، ولكن قول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لكن ما تقول أنا عايز القصر الأبيض اللي على يمين الجنة، عامل باب، أنا أشتغل بعضها، وهنا أدراك أنت شفت الجنة من جوه، شفت القصر دي فين، وعلى يمين ولا على الشمال، هتلاقي معاك. فدي الشاهد، ان الانسان لا يتعدى في الدعاء. ولذلك يا اخواننا يجب علينا ان نتعلم الدعاء. دعاء يتعلم. الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى عنده كتاب رائع، يا ريت تقتنوه، وان ما اقتنيتوش نزلون عنك، اسمه تصحيح الدعاء. والله لا ينبغي لاحد ان يدعو الله حتى يقرا هذا الكتاب، تصحيح الدعاء. الرجل تكلم كلاما رائعا وجاء على كل المنهيات فيما اعلم، يعني جاء على كل منهيات في الدعاء او الاخطاء وبينها وبين الصواب. فكتاب رائع، اصبروا عليه واقراوه، تصحيح الدعاء، جميل، بكر ابو زيد رحمه الله تعالى عليه. قوله فنزلت الايه، طبعا نفس الاستدلال السابق، نفس الاستدلال السابق، لكن هنا نعم لا، ده الدعاء الامن. احنا بنقول دايما يعني لما يكون حد ظلم نقول حسبنا الله ونعم، هذا الدعاء الامن. هذا الحديث الاخير، حديث ابن عمر، فيه فائدتان متعلقه بالباب. الفائده الاولى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يملك ان يدفع عن نفسه الشج ولا كسر رباعيه، وهذا تقدير الله لبيان بشريه النبي عليه الصلاه والسلام. شوف يا اخي، انه يوجد بشر حتى لا يعبد، ها؟ ويعني سبحان الله، مع أن عيسى ابن مريم لم يصلب وما قتلوا ما طلبوه، إلا أن الصلب دليل على النصارى. إذ كيف إله يصلب؟ كيف إله لا يدفع عن نفسه الأذى؟ تقول يغفر الخطايا لأتباعه أو لعباده أو بالقتل؟ ألا يملك أن يغفر بدون أن يقتل ويقتل بيدي عباده؟ ما هو المفروض إله، دول اللي قتلوا دول عباده، واللي بيحبوا عباده مثلا يعني المفروض يقتل بيد إله يقتل بيد عباده. شاء الله أن يكون ما يستدلون به ويعظمونه، مع أنه أصلا لا دليل على صحته، يعني المسلمون لا يعتقدون الصلب، فعيسى لم يصلب، القرآن قال كده إنما رفع عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى العقيدة الباطلة التي يعتقدونها تملك بطلان اعتقاده. كيف تزعم ان اله يقتله عباده؟ ازاي؟ ليس بسير، يعني بغض النظر بقى نزل من مجل بوله مرتين واحتاج الى الطعام والشرب كما قال ربنا. ربنا قال ايه؟ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله وامه صديقه. ما في مشكله، هذا قدرهم، هذه منزلتهم، كانا ياكلان الطعام. هذا بيان العجز، الاله لا ياكل طعاما. طيب ما الملائكة لا تأكل طعاما؟ الإله لا يفتقر إلى غيره، والملائكة يفتقرون، يعني كل حال لها رأس. فالله عز وجل خاطبهم بما يفقهون، كان يأكلان الطعام زيك، إله يأكل زيك، يحتاج إلى الطعام، يجوع، يعني عنده عجز ونقص. فالوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع الدفاع عن نفسه صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أو الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يستجب دعاؤه في هذه الجزئية. النبي لم يستجب دعاءه في هذه الجزئية، أن الله قال ليس لك من الأمر شيء، هذه الجزئية لم يستجب صلى الله عليه وسلم، ولم يلعن الله عز وجل هؤلاء، بل أسلموا خلاص، والإسلام رحمة، أما اللعن فالضد، طرد من رحمة الله تعالى، تمام. لكن النبي مستجاب الدعاء. أنبه عن هذا، لأن الناس تسمعنا ممكن تفهم خطأ، أو يغدو حفيطك تعمل يوتيوب ويقول لك شوف بقول لم يستجب الله لنبيه وتبقى كارثة. لا، النبي مستجيب الدعاء، لكن هذه الجزئية لم يستجب الله لنبيه لعلة. أولا ليبين للناس أن النبي لا يعلم الغيب إلا بما أعلمه الله، عالم الغيب فلا يظهر على، ولو كان يعلم الغيب ما داع عليهم، ده رحمة مهداة. يا أخي ضرب، خلي بالك بقى هنا برضو فائدة حضرتني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا على هؤلاء القوم بينما لم يدعوا على أهل الطائف، ليه؟ لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه سينصره من هؤلاء ومن ذرية أقوام، فلم يستوصل دابرته. ده نقطة. النقطة الثانية أنه كان قد أوذي في نفسه هو، أما هنا فأوذي في أصحابه وأوذي في نفسه وأوذي في دعوته، فانتقم لدين الله، فكان دعاؤه لأجل الدين لأجل حفظ نفسه. أما في الطائف فدعا لهم لأن كان الإذاع عليه نفسه هو، وهو يتسامح في حق نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. نص الخامس سيدنا،
وفي
هو العشاء فضل عليك الدنيا الشفاف. طيب ناخذ النص الاخير.
نعم. وقال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا على انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. وعباس بن عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا. فصفيات عمات رسول الله عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله شيئا.
نعم.
فيا فاطمه انت محمد انت يوسف السلام.
نعم. انظر إلى هذا الأثر الرائع. أولا قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها في النداء، يعني اشتروا أنفسكم يعني أنقذوا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيء، هذا وجه الشاهد. لا أغني عنكم من الله شيء، إذن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمور لا يقدر عليها، إنما يقدر عليها من؟ الله سبحانه وتعالى. فلا تستغيثوا به فيما لا أقدر عليه، هذا واحد. اثنين، أنه ذكر أقربائه وهم من قريش، دليل عليه تأكيد العجز، أنني حتى سأعجز عن أقرباء هؤلاء مش أنتم بس. ثم ذكر ابنته فأكد العجز بعد تأكيد، إلا أنه ذكر مع ابنته شيئا وهو يوضح لك المقال. قال سليني من مالي ما شئت، يعني الذي أقدر عليه هو مالي. هذه لفظة تبين لك المقصود، يعني يا فاطمة سليني فيما أقدر عليه، وهذه اللفظة شاهد لجواز سؤال المخلوق فيما يقدر عليه. سليني من مالي ما شئت، إذا هذا أنا أقدر عليه يجوز لك أن تسأليني به أو تستغيثي في هذا الجزئية. لكن قال لا أغني عنك من الله شيئا، يعني في أمور أخرى لا أقدر عليها. ولذلك يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قال إيه، يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله شيء. هذا اجتهاد. أما الغيب فلا أعلمه أنا، العلماء يقول هذا أخذا بالأسباب وقد يفارق، يعني قد يأتي البلاء مع الأخذ بالأسباب، فلا يكفر الإنسان لأن هذه إرادة الله. فالغيب لا أعلم، أنت مأمور بالأخذ بالأسباب. جاءت المسألة على مرادك فحي هلا، جاءت على غير مرادك في الظاهر فحي هلا، والله يعلم أنتم وأنتم لا تعلمون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة المدينة فعل أمورا، وهي أولا خالف الطريق المعهود، هذا أول شيء. ثانيا اختبى في غار على بعد اختبى في غار 3 أيام على بعد 15 كيلومتر من مكة، يعني حتى لو سلكوا الطريق غير الطريق اللي هو مسلوك برضو اختبى في الغار حتى لا ينهضون. أرهقت نفسك يا مانس، فصح أرهقت نفسك وما تقول معنا نعيش إزاي فوق. الله يصلح. يبقى خالف الطريق ثم دخل غارا، هذا برضو كل الاحتياط، ثم كانوا على رأسه. شفت المثال، يقول هذه الأسباب. لا، وخرج كمان، وخرج في وقت الظهيرة، وقت لا يكون في أحد، كله نايم، ومع وراه عامر بن فهيرة يزيل الأثار، وبرضك وصلوا إلى الغار. يوم نفسه سلم ولبا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآه. النبي أخذ بالأسباب كلها خلاص. الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من نطاق الأخذ بالأسباب إلى نطاق التفويض. قلت قال إيه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. خلاص احنا أخذنا بالأسباب. لكن لو فرط النبي وحاشا حاشا صلى الله عليه وسلم، لو فرط في الأخذ بالأسباب، لو أنا معاذ الله ما نقول عن النبي كده، لو أنا فرطت في الأخذ بالأسباب ماشي، ثم وقع علي المكروه، أيجوز لي أن أقول يا ربي لما لم تحمني؟ أنت ما أخذت بالأسباب. والعلماء يقولون الذي يأخذ بالأسباب منصور حتى ولو وقع له المكروه الظاهري، لأن هذا المكروه أكيد في تثبيت. لذلك ربك قال بعد 9 سنوات من هذه الواقعة في عام تبوك قال للصحابة إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا كان نصرا في الغار كان نصرا، أيوة كان نصرا تأييدا. ليه؟ أحيانا يدل الله عز وجل الناس عليه، أحيانا يوقع لك ما لم تكن ترغب ليزيد يقينك في الله عز وجل واعتقادك وقربك وطلب الفضل عليك كما ترى. يقول رب العالمين لا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إيه اللي حصل؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى. هذه بقى هي دي القضية. وكلمة الله هي العليا، هذا استئناف، يعني كلمة الله هي العليا دي استئناف، ما عطف، ما تعطف على الكلمة السابقة. وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. أنا أرى أن هذا الباب بفهم القاصر يعني وجهد القاصر هذا الباب من أمتع الأبواب من يغرس الاعتقاد. يا أخانا لا تلجأ إلا إلى الله، والله حتى في الأمور التي يقدر عليها المخلوق وحد هدفك مع الله بعد ذلك. يعني أقول لك الحاج أنت سلم له، قل اللهم اجعل عبدك عاطف يقضي لي هذا الأمر، فتوجه إلى الله ليذلله هو لك، لا أن تذل. أنا ما أقول ليذل، لا ليذلله، سخره لك لا أن تذل له فتبقى بكر. فمثلا يجيك أخوك عاطف يقول لك ما تسأل بعد إذا ده أنا كنت مفكر في حاجة كنت أعمل لك. سبحان الله يا أخي، الله هو الذي صير خلاص حياة تبقى قاعد كده وتقول لي أنا هكلم بالبشمهندس مريم في حاجة كده وهقول له يجيب لي حاجة كده بالقسط ومش عارف هو الكلام ده وقاعد وحمل هم بقى وجيب التلاجة ازاي ولا التليفون ازاي المهم وانت محتاج تلاقي اخوك الشيخ عاطف جاي يقول لك ايه واحد جاب لك الامانه دهيت ولا خد ايه لما تفتح الامانه تلاقي تليفون. سبحان الله يا اخي، الله هو اللي جاء به. لما لجأت الى الله ما احوجك الى الدين كريم. لكن المصيبه يا اخوانا اننا نلجأ الى المخلوق ابتداء قبل الخالق. وقال ربكم ادعوني يبلغ. والله في سؤال الله والتذلل له أعظم العبادات، خضوع، إظهار الفقر، الافتقار. يا أخي حديث أبي ذر الغفاري، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث فيه العلماء قسموا الكلمات فيه إلى ثلاثة أقسام: كلمات لإظهار فقر العبد، كلمات إظهار غنى الرب، وكلمات للعبد. فيقول يا عبادي الله عز وجل كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. بيحسك على أنك تسأل، أنت فقير يا أخي، إلجأ الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت، إلى آخره. أنت عبرك معي. فالشاهد أنك تلجأ إلى الله. فهذا الباب يعلمك صدق اللجوء إلى الله والاستغاثة لله وعدم الاستغاثة بالمخلوق مهما كان. ولا حرج أن تسأل المخلوق، لكن اسأل الله أولا، أن تسأل المخلوق فيما يقدر عليه، لكن اسأل الله أولا، اسأل خالقك، إلجأ إلى خالقك سبحانه وتعالى. الله يغفر لنا ولكم ويسترنا وإياكم ويعلمنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.